ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم مع تجدد هذا البرنامج الجميل، والذي كان بحر في حسنات الشيخ المحدث الفقيه الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله، والذي استهل هذا البرنامج فقدم أكثر من 30 حلقة. نحن اليوم نعود ليجري ذاك النهر من الحسنات فنتقاسم وإياه هذا الأجر العظيم. وشكرا لهذه القناة المبدعة، وهي تقدم الخير وتقدم هذه البرامج الهادفة حتى تكون مشعل ضياء في هذه الأمة. هذا البرنامج الأخلاق في الإسلام، تحدث الشيخ في كلام طويل جميل، وهو يفتش هذا السجل والسفر الجميل، كتابه الجميل الأخلاق في الإسلام، والذي سنستفيد منه كثيرا في مواصلة الحديث عن الأخلاق. مرحبا بكم، وأسأل الله جل وعلا أن أكون وإياكم من الذين حسن الله أخلاقهم كما حسن خلقهم. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها، أنت خير من زكاها. التزكية، وما أدراك ما التزكية، وجمال الباطن الذي هو أهم من جمال الظاهر. والحديث عن الأخلاق في الإسلام، وفي كل حلقة بإذن الله سنغرف غرفة من هذا النهر الجميل. وحسبك بالأخلاق منزلة، أنها من أكثر ما يدخل الله به الناس أهل الإيمان جنات النعيم. وحسبك بالأخلاق منزلة، أن أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أحاسننا أخلاقا. وحسبك بالأخلاق منزلة، أن صاحبها لربما كان كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر بتحسين خلقه. اليوم معنا خلق جميل. هذا الخلق معاشر الأحبة هو الدعوة الصامتة. كيف أدعو إلى الله وأنا صامت؟ أؤثر في الناس بالأفعال لا بالأقوال. وهذا أيها الأحباب، أو هذه المنزلة، منزلة العظماء حقيقة، الذين راقبوا الله جل وعلا فأحسنوا، ومن هنا كان أعمالهم وحركاتهم وإيقاع حياتهم صورة للإسلام وهو يسير على الأرض. أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. هناك أناس لا يحتاجون أن يتكلموا كثيرا، والذين حولهم يقتدون بهم من حيث يعلمون أو لا يعلمون. ابنك لو رآك توقف السيارة لتميط الأذى عن الطريق كنت قدوة حسنة له، يوما من الأيام سيوقف سيارته هو ويتذكر موقف والده الأسمى الذي هو أنت. المعلم الذي قام فتبسم ولم يضرب وكظم غيظه قدوة حسنة، لربما كان هذا الخلق ينتقل إلى الأبناء. وحتى أيها الأحبة نسير وإياكم في هذه الحلقة، دعني أتساءل وإياك أسئلة، عسى أن تكون هذه الحلقة عن القدوة الحسنة أن تكون إجابة لكثير من التساؤلات. السؤال يقول: هل تعتقد أنك أنت قدوة حسنة لأبنائك؟ وإياك والكبر والعجب. وهل يوجد لديك أخلاق أنت تعرفها من نفسك تتمنى أن أبنائك لا يتخلقون بها؟ تدخين، لعن، غضب، صلاتك في بيتك، رؤيتك للمحرمات في الخفاء، اكتشاف الأبناء هذا العالم المخزي لبعض الآباء أو الأمهات، هل أنت أيها الحبيب أنت حقيقة لديك أخلاق تتمنى أن تتركها حتى لا يقتدي الأبناء بك؟ السؤال الذي بعده، هل هناك أخلاق تتمناها ولم تصل إليها؟ والسؤال الذي بعده، لماذا لم تصل إلى هذه الأخلاق الفاضلة الجميلة حتى يتخلق ويقتدي بك أبناؤك؟ أليس، وهذا السؤال قبل الأخير، أليس هناك من الأبناء من هو الآن سيء خلق لأن أخلاقه انعكاس عن أخلاقنا؟ يلعن، من أين أتى باللعن وهو ابن خمس وابن ست؟ إنه أخذها من البيت ولا محالة. أيضا تأمل في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم حبه فقط ادعاء أم أنه لا بد أن يكون قدوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تساؤلات نتمنى أننا نستطيع أن نجاوب عنها بالنظر أيضا فيما سطره الشيخ، ولكن يكون ذلك بعد فاصل نعود بعده لنفتش صفحات هذا الخلق الجميل، عسى أن نتخلق فنكون قدوة حسنة للناس وندعو إلى الله ونحن لربما كنا صامتين.
لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
مرحبا بكم من جديد. لا زال الحديث عن القدوة الحسنة، وعندما ذكرت في مدخل هذه الحلقة أن الدعوة قد تكون صامتة، لأن كثير من الحديث الذي نقوله للناس سواء الداعية في دعوته، المربي في مدرسته، الوالد والأم في بيتهما، الدعوة إذا لم يكن هناك نموذج يتحاكى أو يحاكيه الأبناء فكثير من الكلام يحترق بين الشفتين. ولذلك لو تحدثنا عن البر، بر الوالدين، فإن الأبناء لو تحدثنا نظريا عليكم بالبر عليكم بالبر، وهم لا يرون نبر الآباء والأمهات ويرون واقعا عمليا أمام عيونهم، فإنهم لا يستطيع، لا يمكن أن يحاكوا هذا النموذج. حبيبنا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كانت سيرته عطرة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمي الصادق، سمي الأمين، كانت ودائع أهل مكة عنده بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما نبئ وأرسل احتارت مكة بمشركيها ماذا تقول لهذا الأمين، إن سيرته قدوة وعطرة، وكان الناس يرونه مثالا للصدق والنور يمشي على الأرض بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وقال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في صلح الحديبية عندما كره بعض الصحابة أن يوقع هذا الصلح، ماذا فعل الحبيب بمشورة أمنا أم سلمة رضي الله عنها؟ ماذا فعل حتى أن حلق جميع القوم، وكانوا أكثر من 1400 صحابي موحد كانوا يأتون يريدون العمرة، وقع ولم يحل إحرامهم، قام فدع الحلاق فحلق صلى الله عليه وسلم فحلق الناس قدوة. ولذلك كثير من المواقف الحياة نشاهدها وأحيانا نسمعها، اللي نسمعه لربما لا نغير، لا يغيرنا السمع كثيرا خاصة في المتربي، لا يمكن أن يؤثر فيه مثل الواقع التطبيقي للفضائل والقيم التي ندعو إليها. ولذلك بعض الناس ينظر، هو سؤال: لماذا بعض الآباء يتكلم ويرفع الصوت ويعظ 20 سنة يعظ وما اتعظوا، و20 سنة ينصح وما استنصحوا؟ نعم الهداية بيد الله، لكن أحيانا بعض المتربين يرون فيه أنه ليس قدوة. هو يقول: عيب أن تلعن، وهو لسانه بذيء يصب قيحا. هو يقول: لا تضرب، وهو إذا أراد أن يؤدب بطش بمن حوله. هو أيضا يقول: عليك بالحلم والتؤدة، ويرون والدهم أحيانا في قمة الغضب. وكذلك الداعية، الداعية الذي يدعو للأخلاق، وهنا وقفة، يعني قصة هي محزنة مضحكة، أن امرأة اتصلت بمفتي فاتصلت عليه فقالت: أسألك كذا. خرج في جوالي المفتي أن هذا الرقم هو مسجل لأحد المفتين أيضا، أي طالب علم، ليس مفتي وظيفة، طالب علم، وهذا رقمه الثابت في بيته. فاستغرب أن يتصل هذا، فلما قال: السلام عليكم، إذا بامرأة، فأجاب سؤالها، ولكن قال: أليس هذا بيت أخي فلان؟ قالت: بلى. قال: هو أفقه مني؟ قالت: ما عنده إلا الخرطي. إيش معنى ما عنده إلا الخرطي؟ يعني ليس عنده من أخلاقي، ولا يتمثل أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم في بيته، فسقط من عينها فلم تستأمنه على فتوى، والفتوى ليست هينة، لكن عنده العلم، لكن لما لم يروه قدوة سقط من عين زوجته، وقد سقط من عين أبنائه. وكذلك المعلم، المعلم الذي يتكلم عن أنه يجب على الإنسان التدخين حرام مثلا، والطالب ينظر في جيب المعلم علبة التدخين، سيضحك ويقول: حرام، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لذلك هنا نتحدث في بعض أعطاف هذه الحلقة عن ما هو تعريف القدوة الحسنة. القدوة كما عرفها الشيخ وعرفها الأئمة أنها الأسوة، المثال الذي يحتذى، ونحن قدوتنا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقتدي بذاك الذي انتهج سنته عليه الصلاة والسلام، وتمثل أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. وللمعلومية، الإسلام بعث محمد صلى الله عليه وسلم فجاء بهذا النور والهدى لإنقاذ البشرية، وحتى يعلمهم، وقبل أن يعلمهم يزكيهم بالتوحيد، يزكيهم بالأخلاق الفاضلة. هو بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. لكن هو الذي قال الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. سؤال: هل يوجد أحيانا بعض الناس الذين تعلموا أنهم لم يتزكوا؟ نعم للأسف. في أناس لديهم علم لكنهم لا يجوز أن نضعهم قدوات، لأنهم يضعفون أمام الحرام، يضعفون أمام الشهوة، يضعفون أمام الكسل والعجز الذي خامر حياتهم، ما هو قدوة هذا. ولذلك كم من مرب، كم من داعية، كم من معلم، كم من أب أم سقط من عيون المتربين باكتشافهم أن له أسرار وخبايا، وخلف الباب يجري ما يجري، ومن هنا سقط من كونه قدوة. ولذلك أحذر ذاك الذي جمل الله حياته بالبنين والبنات، وذاك المعلم الذي جمل الله حياته بالتعليم فهو تستغفر له الملائكة حتى الحيتان، وذاك الداعية الذي يقف على المنابر يخطب ويعظ وينصح. أقول احذر من أن تسقط من عين الله ثم تسقط من عين خلقه، واحذر أيضا من القدوة العكسية السلبية، وهو أن يقتدى بك في شيء محرم. قد يفعل الإنسان فعلا فيقتدي الناس به وهو ما قال لهم افعلوا، لكنهم يرونه لا يصلي جماعة، يرونه يسبل ثوبه مثلا، يرونه يغتاب في مجالسهم، يرونه ليس عفيفا في كلامه، يرونه أحيانا إذا سافر خارج حدود وطنه تغيرت أخلاقه وقل تدينه وقلت خشيته وقل حياؤه، فيصور هناك أو يرى هناك، ثم يسقط هذا الرمز الذي كان الناس يتأسون بخلقه. هنا أمر خطر جدا أيها الأحباب. فالقدوة الحسنة نعمة لمن اقتدي به إن كان خلقه حسنا وكان مخلصا. وهنا يقول الإمام الشيخ أن القدوة نوعان: أن تكون حسنة وتكون سيئة. ولذلك القدوة السيئة أن يقتدي الناس بأعراف تخالف الشرع. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذه قدوة سيئة. ولذلك تجد بعض القبائل تجد لديهم بعض الأعراف المخالفة للدين، أحيانا بعض الأعراف في الزواجات، في الصلح القبلي، في بعض الأعراف التعامل مع المرأة، بعض الأعراف التعامل مع الطفل الصغير، تجد أن بعضهم سيء وموروثه من أجداده عفن، فيقول نحن لا نخالف أقوال الأجداد وهذه سلومنا وعاداتنا ويجب أن نقف عندها. ويحك، هذه قدوة سيئة، قدوة سيئة. القدوة الحسنة أن تأخذ من صالح أخلاقهم. نعم، كانوا يكرمون الجار، كانوا يكرمون الضيف، كانوا يصلحون فيما بينهم، لكن إذا أتينا للصلح مثلا، بعض الناس لديه صلح قبلي مقدم على الصلح الشرعي، ولديه من يتقاضون عنده، وهذا الذي يتقاضى عنده لا يفقه في دين الله شيء، أفحكم الجاهلية يبغون، أحكام جاهلية. بعضهم أيضا في عضل البنت أنه لا يزوج البنت إلا لابن عمها، ولو أن ابن عمها من أسوأ الخلق، ويرد الكفء الأمين صاحب الخلق ويقول والله سلومنا وأعرافنا وعاداتنا أن بناتنا لا يخرجن من القبيلة هذه، هذا سلم وعرف فاسد لا يجوز الاقتداء به ولو ورثناه من أجدادنا ومن غيرهم. ولذلك يجب أن يكون الدين هو الحاكم على العرف، فإذا خالف الدين هذه الأعراف نبذناها دينا، ننبذها دينا. ولذلك فيه بعض الأسوة السيئة. وأحيانا قد يرث الأبناء من أبيهم عرفا فاسدا، ويعذب هذا الأب على العرف الفاسد الذي ورثوه من أبيهم أو من عمهم أو من جدهم أو من غيره. ولذلك احذر احذر أن تبقي شيئا من الأخلاق عند أبنائك بسبب أنه موروث من أجدادك وهذا يخالف شرع ربك. ولذلك إذن القدوة أو الأسوة تكون حسنة وتكون سيئة. ثم ذكر هنا رحمه الله حاجة الداعية إلى تطبيق ما يعلم، وذكر نص، طبعا هو الشيخ رحمه الله كان كثيرا ما يوجه الخطاب للدعاة، لأن الداعية في الأصل للمعلومية كلمة داعية يعني كل من دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. المعلم داعية، المعلمة داعية، مدير المدرسة داعية، وكيلها داعية، المرشد الطلابي داعية، خطيب المسجد داعية، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر داعية، مؤذن المسجد داعية، الرجل الشرطي في الطريق ونحن نرى أخلاقه الجميلة وهو يبتسم داعية، وإن خالف الأخلاق فهو داعية سوء، وهكذا كل من برز للناس في خدمتهم أو في إرشادهم فإنه داعية. لكن الداعية إلى الله هذا الذي تخصص وتفرغ لكي ينصح الناس ويوجه الناس ويبين أحكام الله جل وعلا في وقائع حياتهم ويصرف دواء نبويا لكل هذه الآلام وتلك الأحزان والاختلافات والمنعطفات في الحياة، هذا الذي تخصص يجب أن يكون داعية قدوة. لماذا؟ لأن عليه النظر وهو تحت المجهر وينظر الناس إلى أخلاقه. بل إن بعض الناس العوام، والله هذا أمر خطر، بعض الناس العوام يستدل بفعل هذا الداعية استدلالا كأنما يستدل بالكتاب والسنة. تقول لماذا لا تفعل؟ قال لا والله شفت الشيخ الفلاني الداعية الفلاني. ومن هنا والله إن الأمر لخطر، أمر خطر جدا، أن يكون الإنسان إنما ينظر للناس ويعظ الناس ثم أحيانا يخالف كلامه فعله فيتكلم عن كلام. مثال الإنسان الذي يخطب في الكرم وهو أبخل الناس، اللي يتحدث عن الحلم وهو أعجل الناس، والذي يتكلم عن الشجاعة وهو أجبن الناس، هذا يسقط من عين الناس. ولذلك يقول ابن القيم هنا، وجميل أن نقرأ هذا النقل الجميل، يقول: علماء السوء جلسوا على أبواب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا. والله أمر محزن. يعني هؤلاء علماء السوء، وقد يكون معلم السوء، وقد يكون داعية سوء، وقد يكون كل إنسان يدعو إلى الخير بكلامه، فإذا نظر إلى أفعاله إذا هي تختلف. فهم دعوا إلى الجنة بالأقوال ودعوا إلى النار بالأفعال. ولذلك الأقوال تقول هلموا إلى الخير، وإذا نظروا إليه إذا هي تقول ابتعدوا عن الخير. بل إني أحذر هنا في هذا المقام أن بعض المدعوين وبعض الأبناء الذين يتربون من أب أو أم تخالف أقوالهم أفعالهم، أحيانا نغرس في نفوس أبنائنا، والمعلم يغرس في نفوس طلابه، والداعية في نفوس المدعوين، نغرس في نفوسهم حب مخالفة الله جل وعلا ورسوله، أمر الله ورسوله. لما كان يقول لو كان الأمر خيرا لسبقني أبي إليه، ولكن الحياة وضغوط الحياة، يا أخي أنا شفت واحد يفعل كذا، أنا شفت واحد يفعل كذا، مثل بعض العوام يقول رأيت مطوع يسرع. طيب إذا أسرع هو هل هذا يبيح أن تسرع وتلقي بنفسك إلى التهلكة؟ أو أني رأيت إنسانا معلما لنا في المدرسة قطع الإشارة، هل هذا يبيح لك؟ لكن أحيانا يتساهل بعض الناس، يتساهل في المنكر بسبب فعلك. بعضهم يقول هذا هو بجوار بيتنا لا يصلي جماعة وهو معلمي وهو الداعية وهو لربما الإمام، طيب هذا ماذا يفعل؟ هذا يقول إذا كان هذا لم يصلي جماعة إذن أنا أولى. ثم يبدأ التمييع لهذا الدين، وخفة قدر النص الشرعي في نفوس الناس، وصار الناس يقتدون بالسوء هذا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم تحدث عن بيان أهمية الأخلاق، وبيان أهمية الأخلاق ذكر هنا أن المثال الحي والقدوة الصالحة تثير في نفس الإنسان البصيرة. نعم، لأن الإنسان الذي تلاحظون، لو أننا ذهبنا إلى 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 رحلة ونحن مجموعة أشخاص، وكان معنا رجل صالح، فلما أن طال السهر وتوضأ قام فتوضأ ثم صلى قيام الليل، والتفت إلينا مبتسما وقال ناموا مبكرا حتى تستيقظوا لصلاة الفجر، أليس منا من سيحاكيه فيتوضأ ويصلي أحيانا مع أنه ما كان يصلي قيام الليل؟ هذا ليس رياء، إنما هو قدوة. ما الذي يخسره إذا توضأت فصليت 3 ركعات أو 5 ركعات وترا؟ كذلك صلاة الضحى، لو كنا في يعني في رحلة، فإن بعضنا ينظر إلى بعض، فننظر إلى الداعي أو إلى الكبير السن، إذا قام فصلى الضحى صلاة الأوابين حكيناه. الطفل الصغير ما تلاحظونه في البيت، إذا صلى والده السنة وصلت أمه فريضة، يأتي بجوارها فيركع ويسجد وهو لا يدري عن الركوع والسجود. أليس بعض الأطفال، الطفلة صغيرة 3 سنوات 4 سنوات تلبس لباس الصلاة وتغطي شعرها وتكبر، وبعضهن تبدأ بالسجود لأنها رأت الأم تصلي كثيرا، إنها المحاكاة. الأب الذي يتصدق دائما، فإن الأبناء يقول أبتاه أعطني مالا، لما أريد أن أتصدق. نعم، إنها المحاكاة، إنها القدوة الحسنة، وهنيئا لمن كان قدوة يسير. ثم ذكر من أهميتها أيضا أن القدوة الحسنة المتحلية بالفضائل تعطي الآخرين قناعة بأن بلوغ هذه الفضائل والأعمال من الأمور الممكنة. نعم، إن بعضنا إذا تكلم عن الفضائل يقول له أبناءه، يقول له المدعوين، يا أخي هذه منزلة عالية، من الذي يصل إليها؟ إذا رأوك تصل إليها وصلوا. بعض الناس تصدق بمال كثير، بعضهم ما ظن أن أحدا يخرج من ماله هذا المال الكثير، شطر ماله، ثلث ماله، ربع ماله، أو أن يكتب وصيته وأن يوزع الصدقات وفلان هذه العمارة الطويلة. أيوة، قال هذه وقف، ما شاء الله، طابت نفسه أن يوقف هذا البناء الذي بالملايين، أحدث نفسي بعد ذلك إن كنت مثله أن أفعل فعله. إذن من أهمية القدوة أن المستحيل عند البعض يكون ممكنا لوجود المثال المطبق المشاهد. ولذلك هنيئا لمن اقتدى الناس به. أتدري لماذا؟ لأنه دل على هدى، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أيضا من بيان الأهمية أن الاتباع أن الأتباع والمدعوين الذين يربيهم ويدعوهم الداعية ينظرون إليه نظرة دقيقة ويجعلونه تحت رقابة مجهرية، فرب عمل يقوم به من المخالفات لا يلقي له بالا يكون في نظرهم من الكبائر، لأنهم يعدونه قدوة لهم. نعم، بعض المدعوين أيها الأحبة، أو بعض الدعاة، أو بعض الذين يقتدى بهم يفعل أفعال وهو لم يلقي لها بالا. ذكر بعض أهل العلم أن من يقتدى به ينبغي أن لا يفعل شيئا يدعو إلى الريبة أو يجعل غيره يقتدي به. مثال ذلك، لو أن إنسانا صلى صلاة الفريضة في المسجد ثم أراد أن يصلي النافلة في بيته، لكن يوجد مجموعة من المدعوين لو لم يروه يتنفل في المسجد لربما تركوا النافلة مطلقا، ولو رأوه يتنفل يصلي السنة الراتبة البعدية في المسجد لربما اقتدوا به. هنا لا حرج عليه أن يصلي في المسجد لهذا الهدف، لا لإرضائهم، إنما لكي يقتدي الناس به. كذلك إعلان الصدقة، إعلان الصدقة الأصل أن الخفاء أفضل، إلا في من يقتدى به لو وضع باب من الأجر فتح فقال علي 1000، فشجع أصحاب الأموال فقالوا إذا كان هذا يدفع 1000 فهذا يدفع 10 وذاك 100، هيج الخير في نفوسهم بسبب فعل أعلنه. ومن هنا من الفقه أن يفعل الإنسان خيرا عسى أن يقتدى به مع مراعاة الإخلاص في ذلك. وكذلك العكس، البعض قد يفعل مباحا لكن الناس قد يتوسعون في المباح، يتوسعون في المباح فيقولون فلان الداعية الفلاني قال لا بأس بذلك. مثالك أحيانا بعض المجالس التي ينبغي أن يغيب عنها الصالح إلا أن يكون في وسطها منكرا، لأن بقاء الإنسان القدوة في مكان فيه منكر دون أن ينكر معناه ختم على إقرار هؤلاء في المنكر، فيقول أولئك أو يقول بعضهم والله كنا جالسين وكان الداعي الفلاني موجود وكان المعلم الفلاني موجود والواعظ الفلاني موجود وما أنكر. إذن أنت لربما هو يريد مثلا أن يتقرب إليهم حتى ينكر، لكن هؤلاء الذين يشاهدونك من العوام ليس عندهم لا مراحل ولا غيره. ينبغي إذن في هذه الحالة أن يكون لك موقف حتى لا يقتدى بك، ومن رآك تفعل مكروها فإنه سيفعل بعدك منكرا وكبيرة وسببها المكروه الذي تساهلت في فعله أو في تركه. أيضا مستويات الفهم للكلام عند الناس تتفاوت، ولذلك لأن مستويات الفهم عند الناس تتفاوت فإنهم قد يسمعون كلمة فيفهمها كل واحد على فهم، لكن الفعل الجميع يطبق على أن الفعل قام فتوضأ هكذا خلاص معروف اقتداء بي يقتدي بك لأنه رآك كيف. لكن لو تقول أنه مثلا تعطيه حكما دون أن يراك تفعله لربما فعله وقد أخطأ. ولذلك يقول القدوة مهمة لأن رؤية النموذج الصالح الجميل من الفعل أمام الناس أبلغ من الوعظ الكلامي. والدليل على ذلك أن بعض الأطفال تتكلم أمه لا تفعل سأفعل لا تترك لا تتكلم يوما وأيام ولا يتغير، لكنه لو رأى أن أمه مثلا تركت المكان خرجت من غرفة إلى غرفة ولم تتكلم فإنه يتأثر بخروج أمه أكثر من كلامها. ولذلك الحياة مواقف، فإذا أردت أن يقتدى بك فلتكن مواقفك المشاهدة أكثر من كلامك الذي يصم الآذان ولا يتغير. ما تلاحظون نتكلم كثيرا ولا يتغيرون، ولربما من السبب أننا نتكلم عن أشياء وفضائل وخير هم لم يروه واقعا. الذي يصلي في المسجد دائما من الآباء ثم يصلي كثيرا في البيت مع الأبناء، يصلي كثيرا أي من النوافل، الأم التي تصلي دائما أمام أبنائها ويحترم مكان الصلاة وأن يكون طاهرا ويطيب، والأبناء الذين يرون الأب يقرأ القرآن وهم يسمعون ويقرأ سورة البقرة يتأثرون أكثر من قول صل صل وهو لا يراك تأخذه ولا تصحبه ولم تدربه، اقرأ القرآن وهو لم يسمع دوي القرآن الجميل هذا في جوف بيته. كلام ينبغي أن يرون أبناءنا ويرانا المدعو ونحن ندعوه بالقدوة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حذر من لبس خاتم الذهبي فماذا فعل؟ فلما خلعه خلعوه الصحابة رضي الله عنهم، وكان يصلي يوما فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره أن حذاءه أن بها أذى فخلعها فخلعها. فالصحابة عندما رأوا أن الحبيب يترك الحذاء في الصلاة قاموا فخلعوا، ما يحتاج يقال اخلعوا. فأخبرهم بأنه يصح أن يصلي الإنسان بحذائه إذا كان قد تيقن من الطهارة، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام أخبره أن الحذاء به داء أن به نجاسة أو أذى فخلعه، لكن الشاهد رأوه يخلع فخلعوه. ولذلك أحبابي معظم الأبناء والمتربين هم انعكاس مرآة لأخلاقنا ويحاكوننا. فإذا رأيت إنسان قل أدبه خارج مؤسسة التعليم أو خارج البيت أو خارج المسجد، فلأنه لم يرى مثالا للآداب التي يتحدث عنها. الأب الذي دائما يدعو بالأخلاق ويربي بالأخلاق، فإنه أي أنه قدوة لهم في كل فعل يفعله. وتصوروا أحبتي، نجرب لا ندعو إلى فضيلة حتى يرانا المتربين من أبناء والطلاب وغيره يروننا نفعلها، فإنك ستجد أن أثر التعليم أبلغ. لاحظوا التعليم الآن، ما هو أجود شيء في التعليم؟ هل هو الوسيلة التعليمية المشاهدة النظرية؟ أفضل طريقة للتعليم التدريب، أن يمارس المتعلم ما تعلم. الميكانيكي حق السيارات إذا ما ابتدأ يفك ويربط بيده وفوق رأسه وهو قبل ذلك يرى المهندس المعلم وهو يعلمه، فإنه لا يتقن الصنعة، لا بد أن يرى. كذلك الأخلاق الفاضلة حتى تكون حقيقية ومطبقة في واقع الحياة ينبغي أن يراها الأبناء. أيضا ذكر من أهمية الأخلاق أيضا، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الدعاة المخالفين لما يقولون، وذكر هنا حديث. وحقيقة هذا الحديث يجعل الإنسان حقيقة يراجع نفسه. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على أو أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. والحديث حسنه الإمام الألباني. تقرض، لماذا تقرض؟ لأنه اكتفى بالقول دون أن يصدق القول الفعل. تقرض في هذه الشفاة، نعم احذر. وكل واحد منا يعرف نفسه، كل واحد منا يعلم المخالفات التي عنده، كل واحد منا يعرف أن هناك أخلاق لا يرضاها لنفسه ولا يرضى لأبنائه أن يتخلقوا بها. من من الآباء الذين يدخلون أمام أبنائهم، أترضى أبنائك أن يقبلوا الجمر الخبيث وأن يحرقوا فطرهم وأبشارهم وأبدانهم؟ لا، ولا يوجد أب يرضى. طيب لماذا تدخن أمامهم؟ تقول: أنا ما استطعت. إذن أنت تعلن الضعف، أنت ترفع اللواء لهم لكي يخالف الشرع اقتداء بك. أنت يا من لا تصلي، أبناؤك لن يصلوا. إذا أنت تصلي في البيت، أبناءك قد لا يصلون في البيت ولا خارجه، والسبب أنت، والسبب أنت. يا من تلعن، لماذا تلعن؟ غضبت؟ إذن إذا غضبوا فلعنوا وتلاعنوا في البيت عياذا بالله، فهي ميراث منك، بئس الميراث هذا. وكذلك كل إنسان خطيب يخطب، يا أخي بعض الناس يتكلم في الدعوة وفي الخطابة ويعظ الناس، وأول من يسقطه أسرته، يقولون إنه يعظ بشيء هو لا يقوم به ولا يتخلق به. فاحذر، ليس لرضا عيون الناس، إنما ليرضى رب الناس سبحانه وتعالى. أيضا بعد ذلك ذكر من أهمية الدعوة أو القدوة الحسنة، أن جميع الأنبياء جاء جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم كانوا قدوة لأقوامهم. نعم، وقلت لكم إن السيرة العطرة لكل واحد منا هي بحسبها يكتفي الإنسان أحيانا بسيرته الحسنة، أن ما قاله يرى واقعا. ولذا قال الله جل وعلا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. إذن معاشر الأحبة، هناك كثير من المدعوين يستفيدون كثيرا من أفعال من يدعوهم أكثر من أقوالهم، فكن أنت ذاك الرجل الذي يدعو إلى الله بالقدوة، وكن قدوة حتى تألف الطاعة، فتكون وأنت صامت تجني الحسنات: اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، واجعلنا من المقتفين أثر نبينا عليه الصلاة والسلام. وبقي الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة، بعد الفاصل ننتقل بإذن الله إليها لنودعكم في ختام هذه الحلقة.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
مرحبا بكم من جديد، ومع الجزء الأخير من حلقة القدوة الحسنة. حقيقة لا نرضى على كثير من أفعالنا. الجزء الأخير وصايا كيف أتغير، ما الخطوات التي ينبغي أن أعملها لكي أكون قدوة، لماذا أتحمل أوزار غيري بسبب أن غيري نظر إلي فاقتدى بي في الأمور السيئة. إذن نحن نحتاج إلى مشروع إعادة وصياغة حياتنا حتى نكون دعاة ولو كنا من الصامتين. أولا عليك بالدعاء، أن تدعو الله جل وعلا صادقا ملحا بأن يغير تلك النتوءات في حياتك التي لا ترضاها، النتوءات السيئة التي أحيانا أضعفتك وأضعفت قدرك. اثنين، عليك أن تدعو قبل أن تدعو بلسانك أن تتخلق بما تدعو إليه. من المحزن أن تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ دائما لو أننا ندعو إلى ما ذقناه، يعني الآن الذي يتحدث عن قيام الليل، مع أنه يجوز للإنسان عند كثير من أهل العلم أن يتحدث في الفضائل التي هي نوافل ولو لم يفعلها، لكن لن يكون ذلك إلا أن تقوم بها. الذي يتحدث عن قيام الليل وهو يقوم الليل تجد أن حديثه أبلغ أثرا. الذي يدعو للنفقة وهو ينفق سيكون دعوته أبلغ. الثالث، أن تحاول أن تعتذر عن الأخلاق السيئة التي لربما البعض من المدعوين أو المخالطين لك لربما اقتدوا بك، إخلاف المواعيد، الكذب، الغضب، اللعن، إلى غير ذلك من الأخلاق التي هي كلها من أراذل الأخلاق. اعتذر فورا حتى لا تكون قدوة سيئة. يقول بعض الشباب لما قيل له الكذب، إذا دخلت في مشكلة أتكذب أم تصدق، فذكر مثالا سيئا يردده والده، أن من الذكاء أن تخرج من المواقف المعضلة ولو بالكذب على الرجاجيل، أي على الرجال. أي خلق رذيل غرسه هذا المربي؟ اعتذر فورا، قل إن ما فعلت خطأ، وإني أتمنى يا أبنائي أو يا طلابي أو يا مدعو أن أصل إلى درجة من التغيير لنفسي. فإن الاعتذار يجعل الأمثلة والشخوص القائمة بين يدي أبنائنا والمتربين من حولنا يعلمون أن هناك بقع سوداء وأحيانا رمادية، هذه البقع لا يجب أن ننظر إليها ولا يقتدى بنا فيها، وهي من الشجاعة، والله من الشجاعة أن نعتذر عن تلك الخلال الفاسدة التي لربما الإنسان منا فعلها أحيانا ويستحي منها، لكنه ما أعلن لأبنائه أنه يريد أن يتغير أو أنها كانت أخطاء. من العلاجات خامسا أو رابعا أن نقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم دائما، وأن نقرأها قراءة التأسي، ليس قراءة السرد القصصي، قراءة التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله أمره عند إعراض بعض من يعرض، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيضا نقرأ القرآن ونقرأ صفات عباد الرحمن على أننا نقرأها لأن نطبقها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، طيب هونا وأنت تسرع بهم وهم ركبوا معك في السيارة تهدئ فتقول هذا خطأ وينبغي أن أكون من عباد الرحمن، وأبدأ أدعوهم ويروني أنا واقعا مثالا يحتذى. أحدهم يقول والدي يقول لا تسرع، وإذا ركبت معه كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير من الخوف، وأخذ هذه الخصلة السيئة من أبي. إذا نقرأ القرآن متدبرين، فإن قراءة القرآن بالتدبر تعدل الأخلاق، لأن القرآن كتاب هداية فيزكي هذه النفوس، هذه النفوس أيها الأحباب المضطربة. إذن معاشر الأحباب، أيضا قراءة السير، سير أهل العلم، سير العلماء. كان يحضر جلسات بعض علماء الإسلام، كان يحضرها أناس كثير، ليس كلهم طلاب علم. الذي يكتب مع الإمام أحمد 500، واللي يحضر مئات عشرات الألوف أو آحاد الألوف، لكن كان الذي يكتب فقط 500، وقد يكون حضر 3000 4000، البقية ماذا يفعلون؟ كانوا ينظرون إلى أخلاقه ودله وسمته وتخشعه وتواضعه، وكيف يرد على المسائل، وكيف يعظم الله، وكيف أنه يعظ بفعله وبقوله، حتى في لباسه يعظ عليه رحمة الله. قراءة السير السلف الصالح أيضا منها أيها الأحباب. أن نبدأ من الخطوات، أن نبدأ الآن بتغيير خلق نعتقد أنه فعلا الناس ينظرون إلينا بازدراء بسببه، ونحن ما استحينا من نظر الله ولا من الخلق، ونعدله. عدل هذا الخلق، ونحن على يقين أن الذي يعرفنا على الحقيقة من الخلق نحن، كل واحد منا يعرف نفسه، الأم، الأب، الأخ، المعلم، الداعية، الخطيب، الواعظ، الآمر بالمعروف وغيرها. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس يصف واقعا، قال أغضبه فلان فتبسم، لأن الأصل أنه لما يغضب يغضب لغضب من أغضبه، لكنه رد عليه ادفع. وهي شارة حلقتنا الجميلة وشارة برنامجنا الجميل، ونحن نقرأ في كتاب الله ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. والله إننا نحتاج إلى صبر طويل في تعديل هذه الأخلاق حتى تكون هذه الأخلاق أخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وحتى ندعو إلى الله جل وعلا بهذه الأخلاق الجميلة، ندعو إلى الله بالأخلاق الجميلة. فنكون أحيانا يكون مثالا، بعضنا لديه خادمة في البيت. أتدرون أن أكثر سبب أدخل كثير من الجاليات الغير مسلمة إلى الإسلام هي أخلاق المخالطين لهم، لا يكذبون، يعطونها مرتبها أو مرتب السائق أو العامل في وقته قبل أن يجف عرقه، يعطونها من أنفس طعامهم ومن أجمل ثيابهم، ولا يطرقون ألسنتهم عليها. في النهاية هذا الدين العظيم يجب أن تدخله، لأن هذه الأخلاق ما وجدتها في دينها أو ما وجده العامل الكافر في دينه إلا تنظير. المعابد تتكلم عن الفضائل أحيانا، والكنائس تتكلم عن الفضائل أحيانا، لكن هم لا يجدونه واقعا إلا عند المسلمين القدوات عند المسلمين القدوات. إذن في ختام هذا اللقاء وفي حلقة القدوة، جميل أن نسأل الله بصدق أن يعدل أخلاقنا، وأن نسير على الأرض ننشر الخير، ولربما بابتسامة. وأدعوك في ختام اللقاء، ابتسم وابتسم حتى يكون الابتسام وطلاقة الوجه خلقا لك، فإن الابتسامة صدقة حتى على الأغنياء. أسأل الله أن يعدل تلك المعوج من الأخلاق، وأن يؤتينا وأن يزكي أخلاقنا وأعمالنا، وأن يجعلها خالصة له. كنت سعيدا والله معكم في هذه الحلقة وفي هذا الاستئناف الجديد لبرنامج الأخلاق في الإسلام، وإلى حلقة قادمة أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.